بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وقتف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإنه في يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر الله المحرم لعام 1435 من الهجرة، وفي مسجد قباء بمدينة طنطا، نعيش مع دورتنا العلمية الثامنة والخمسين بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي مع علم من أعلام هذه الأمة المباركة، علم قل ذكره في الناس ولكن هو عظيم الشأن عند العلماء، أمام عالم ضخم بمعنى الكلمة والبينة على المدعي. وليست هذه دعوة، إنما هي حقيقة تقرر، وسترون في كل كلمة من كلمات إمام هذا اليوم من العلم والرسوخ والتفنن ما سترون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو العالم الراسخ والفقيه الأثري الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، من أحفاد محيي السنة ومميت البدعة بفضل الله سبحانه وتعالى، محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أثر العلماء في الأمة أثر عظيم، والأمة تقوى وتضعف بكثرة أهل العلم وقلتهم وبرسوخهم وسطحيتهم، فكلما كان في الأمة علماء يبينون ويوضحون ويشرحون ويفصلون ويؤصلون ويردون على ما اشتبه على الناس أمره، كلما كانت الأمة في عافية وقوة. وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجعل حجته قائمة في كل زمان وعصر، فلا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة مهما كان الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على الناس. قد يقيم الحجة على الناس بمجموع يبلغ المئات، أو بمجموع يبلغ العشرات، أو قد ترى في الأمة أفرادا، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل أمرهم ظاهرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، ما قال متمسكة وإنما قال ظاهرة، والظهور من العلو والارتفاع، فلا تزال دعوتهم ظاهرة بينة للناس، والحمد لله. وهذا هو الظهور بالحجة والبيان، وهذا لا يخلو منه عصر ولا زمان. أما الظهور بالسيف والسنان، هذا قد يتخلف في بعض الأزمان، قد يتخلف في بعض البلدان، أما الظهور بالحجة والبيان فهذا أبدا لا ينقطع، وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليعلي دعوته. وبهذا يرد على الإشكال الذي قد يقال: كيف الظهور ونحن نرى تكالب الأعداء على الأمة ونرى أمتنا في ذيل الأمم؟ نقول: إذا كانت في ذيل الأمم من الجهة العسكرية ومن جهة السيف والسنان، فإنها ليست في ذيل الأمم من جهة الحجة والبيان، وإنما هي على رأس الأمم وستبقى إلى آخر مؤمن على وجه الأرض مهما تكالب الأعداء. فلو تحولت الأرض كلها، لا مجالس أمن ولا مجالس لحقوق الإنسان كما يدعى، لو تحولت الأرض عداوة للإسلام والمسلمين، فستبقى حجة الله عز وجل ظاهرة، ولكن لمن أرادها ولمن حسن قصده وحسن سيره والتمس هدى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يأبى بحكمته البالغة أن يعمي على رجل أراد الحق أو أن يضلل رجلا أراد الهداية. فإذا كان حال الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يمنع هداه من التمسه، ولا يمنع توفيقه من أراده، ولا من نصب قدميه ودعا الله سبحانه وتعالى بصدق، فهذا لا يكون على ضلال وانحراف أبدا. ولهذا إذا انحرف الإنسان فإنه بعد تقدير الله سبحانه وتعالى المبني على علم فإنه باستحقاق الإنسان، وإلا فربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فالعلماء في الأمة، العلماء الأكابر في الأمة محبتهم إيمان ودين، ولهذا فإننا نجد أئمة السنة ينصون على محبة الأئمة في كتبهم، فنرى مثلا البربهرية رحمه الله تعالى في شرح السنة، ونرى ابن المديني، ونرى كثير من أئمة الإسلام ينص على أن إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا، أي من أئمة السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يبغض فلانا وفلانا وفلانا، أي من أهل الأهواء والبدع، فاعلم أيضا أنه صاحب سنة. وإذا رأيت يبغض أهل السنة فاعلم أنه صاحب بدعة. فمحبة هؤلاء إيمان ودين، ليست مجاملة. فالدفاع عن الأئمة ليس مجاملة إخواني، بل هو جزء من شريعتنا، إذ هم الذين بصروا الأمة بدينها ورفعوا لواء السنة، فقدرهم في القلوب عظيم، لأنهم عند الله عز وجل عظماء. ولهذا في هذا المسجد والحمد لله قد شرحنا كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، وأخذنا فيه أول باب من أبواب هذا الكتاب، كان باب ذكر من كان على هذا المنهج وهذا الطريق من أئمة الإسلام. أول باب في كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله تعالى كان هذا الباب، أول باب ذكر فيه الأئمة من كان على هذا المنهج من أهل المدينة، من أهل مصر، من أهل خراسان، من الشام، من البصرة، من الكوفة، كل البلدان ذكر من كان على هذا المنهج في العصور المفضلة. ولهذا كان يمتحن بالإمام منهم، يمتحن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، يمتحن بالإمام مالك، يمتحن بالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يمتحن بحماد بن سلمة، يمتحن بمحمد ابن أسلم، هؤلاء الأئمة الذين لهم البصمات القوية على الأمة يمتحن بهم. ولهذا أخواني أردنا يعني بجهد المقل ونسأل الله القبول أن نحيي ذكرى علماء أفاضل وفطاحل وأقوياء في الأمة، للأسف الشديد قد غاب ذكرهم عمن ينتسب لدعوة السلفية فيه. ففي الوقت الذي كنا نرى سيد قطب ونرى حسن البنا ونرى عبد القادر عودة ونرى أمثال هذه الأسماء تلمع ولو مع شيء من التحفظ القليل الذي هو من باب ذر الرماد، حتى إذا فوجئ الواحد لماذا ذكرت البنا أو ذكرت قطب، قال أبدا أنا قلت علي لي عليه تحفظات أو عنده بعض أخطاء أو كذا. في الوقت هذا كان هناك علماء أجلاء للأسف الشديد لم تذكرهم الأمة إلى الآن، ولم يعني يحيي هؤلاء ذكرهم في الأمة، أمثل خليل هراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أمثل عبد الرحمن الوكيل، أمثال محمد حامد الفقي، أمثال محمد ابن إبراهيم، أمثال محمد الأمين الشنقيطي، في الأمة علماء أكابر، لكن للأسف الشديد لم يلتفت كثير من الناس إلى إبراز أسمائهم ونتاجهم مع حاجة الأمة إلى علمهم. فعالمنا اليوم عالم بحق من فحول أهل العلم، وسترى هو شيخ المشايخ، إن العلامة ابن باز رحمه الله تعالى الذي هو شيخ الإسلام في هذا العصر له حسنة من حسناته. ولهذا رأينا قدر هذا العالم وعرفنا قدر هذا العالم من كلمات شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى القليلة التي كان يمازجها من الدموع حال ذكر هذا الرجل وبيان أثر هذا الرجل على تنشئة وتربية وعلم ورسوخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف ابن إبراهيم فاعلم أن ابن باز حسنة من حسنات. فيا ترى من هو ابن إبراهيم في العصر الذي كان ينظر أن يوجد من يدل الأمة على المنهج ومن يجمع الأمة على طريقة السلف في التدريس ومن يدقق في الفتوى ومن يتحمل مسؤولية أمة بأسرها على عنقه. ابن إبراهيم رحمه الله تعالى فلقد كانت تعرض عليه الفتاوى الكبار والصغار ما يتعلق بالدولة ويتعلق بالأفراد وما يتعلق بالجامعات في العالم الإسلامي كله، وكيف كان يدقق رحمه الله تعالى في الفتوى رغم أنه فقد بصره منذ صغره، إلا أن ذلك لم يكن مانعا له من مواصلة العلم والتدريس ومن التدقيق والرسوخ. فمع شيخنا العلامة الإمام محمد ابن إبراهيم رحمه الله ومن العلماء العاملين ومن الجهبذة المحققين، وهذه ترجمة مختصرة أعدها حفيده الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ألتقط منها بعض الأمور. فهو من أولئك العلماء العاملين والجهبذة المحققين والأئمة المجاهدين الذين أثروا في حياة بلادنا والناس أو أثروا في حياة بلادنا والناس تأثيرا تعليما ودعوة وقيادة وقدوة. أظن الترجمة معكم اللي وضعها محمد ابن عبد الرحمن بن القاسم، فنمشي عليها ونأخذ زيادات من عند الشيخ صالح حفظه الله. أما عن نسبه وموليده فهو العلامة الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن إمام الدعوة، وطبعا عبد الرحمن الحسن يسمون إمام الدعوة الثاني، فإمام الدعوة الأول هو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وشيخ عبد الرحمن بن حسن هو إمام الدعوة الثاني، ابن إمام الدعوة محي السنة ومميت البدعة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا النسل المبارك. وإذا كانت بركة ابن عبد الوهاب كانت في الأمة كلها، فكيف في أحفاده وأبنائه، فإنهم حملوا لواء هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد ودعوة السنة حتى نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. وللأسف الشديد يا إخواني هؤلاء الأئمة من محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده الحقيقة لم يجدوا في بلدان المسلمين المكانة اللائقة بهم، ولا أدل على ذلك وأنت قد تكون على استقامة من 10 سنوات أو يزيد أو يقل. أين كتب ابن عبد الوهاب من كتاب التوحيد ومن الأصول الثلاثة ومن القواعد الأربع ومن مسائل الجاهلية ومن ستة الأصول ومن أين رسائل الشيخ؟ أين رسائل أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى التي تقر التوحيد الذي نحتاج نحن إليه؟ يعني عندنا القضية الأولى في مصر هي قضية ماذا يا أخوان؟ ليست قضية الإمامة، وإلا فقد شغلنا الحزبيون بها، وإلا فالقضية الأولى عندنا في مصر قضية البدوي والحسين وقضية بعد الناس عن التوحيد الخالص، عن التوحيد الخالص وعن الاتباع والسنة، هذه القضية الأولى. فهل أوليناها؟ رأينا أسابيع علمية ورأينا معاهد علمية، ليس من بين الكتب التي تدرس ولا الموضوعات التي تطرح هذا الأمر، بل إنك لتسمع من بعض الدعاة الذي يقول ويلوم أخا يصعد منبره فيقضي خطبة كاملة في بيان خطر شرك القبور ويقول لماذا هذا، يعني يستكثر خطبة أن تكون في شرك القبور، فكيف بكتاب يكون في توحيد الله عز وجل؟ واستغنوا عن كتب الأئمة الكبار والذين حققوا التوحيد بحق ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وألفوا في التوحيد كتبهم وقصدوا بالتوحيد توحيد الحكمية كما يدعون ويسمون. فصارت قضية الإمامة أو قضية الحكمية على مصطلحهم قضية أخذت محورا عظيما في أمتنا، وإلى الآن تأخذ المحور في الأمة ويعنى بها على طريقة من؟ على طريقة الخوارج طارة والمعتزلة طارة، وعلى طريقة التكفيريين كأمثال قطب طارة ثالثة. يعني يا ليتها تعرض بالمنظور السلفي، فقل من يعرف قضية الإمامة من منظور سلفي قائم على الكتاب وعلى السنة بفهم سلفي الأمة. واشتغلت الأمة بذلك، فأين الذي يدرس به الكتب في الأمة؟ للأسف الشديد ولد رحمه الله تعالى في مدينة الرياض في حي دخنة في 17 من محرم عام 1311. هناك حي ما يسمون به يعني المنفوحة وما حولها من الديرة وكذا في الرياض، هذا أصل مدينة الرياض، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يسكن في هذا الحي في كانت بيوته متواضعة، ولا زال أثر بعض البيوت إلى الآن من البيوت المتواضعة التي هي باللبن والطين. وكان الشيخ رحمه الله تعالى مسجده وبيته من هذا، لأن حال الرياض كان على هذا الأمر قبل الطفرة التي حصلت بعد منة الله سبحانه وتعالى عليهم بالبترول وكذا، فكانوا يعيشون هذه العيشة. لكن سبحان الله هذه البقعة وقبل الشبكة العنكبوتية والدلالة على دروس الشيخ والمواقع التي صارت للصغير والكبير الآن، وكل واحد له اسمه على المواقع على الشبكة وقد لا يحسن قراءة الفاتحة، قبل هذا كله إلا أن هذه البقعة كانت معلم السلفية في العالم، كانت معلم السلفية في العالم، وكانت قائمة على إحياء تراث سلفنا الصالح بحق عن طريق عمق ورسوخ كما ستسمع الآن. من هو ابن إبراهيم؟ فولد في عام 1311، يعني يقارب تقريبا حوالي 1890 أو يقارب هذا التاريخ. قال بدأ رحمه الله من صغره في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة، يعني هذا كان قبل الشيخ مين؟ كان قبل الشيخ الألباني والشيخ عبد الرزاق بسنوات، فقد ولد يمكن بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يمكن أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وله ردود على أهل البدع والأهواء، لا كما يدعي البعض بأن علماء المملكة إنما انتبهوا لمثل هذه الأمور بعدما نبه إليها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والألباني رحمه الله تعالى إمام من أئمة العصر بحق، ولا يحتاج إلى مزايدة لهذا الإمام الذي فرض نفسه. لكن هناك لغة غريبة صارت الآن، وهي عقد المقارنة بين الإمام الألباني وبين علماء المملكة في أسلوب رخيص ولغة لا تعرف الديانة، فلم يكن هناك فرق بين الإمام الألباني وبين علماء المملكة، بل هو الذي يحبهم ويقدرهم وهم الذين يحبونه ويقدرونه، فلو خرج أمثال هؤلاء لكان العلماء طريقة واحدة والحمد لله. فإن علماء المملكة أبرز ثناءتهم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، في كل من سئل عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى فقد أثنى عليه ثناء عطرا، وعلى رأسهم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى الذي كان يقدر الشيخ الألباني تقديرا خاصا، ولا أدل على ذلك من أنه يقرأ عليه في دروسه المباحث الطويلة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولا أدل على ذلك من قوله إنه من خواص إخواننا، بل إنه يعني قد ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه قال يعني من الذين هم حجة في هذا العصر والزمان. لكن للأسف الشديد صار بعض الناس لا ليس عنده لا معرفة بطريقة العلماء ولا تقدير العلماء ولا تمييز بين تقدير العالم وبين عدم متابعة العالم إن أخطأ في مسألة أو كذا، فيظن هؤلاء أنه إذا قيل فلان أخطأ في مسألة أن ذلك يهدم إمامته، كيف يكون إماما ويقال أخطأ؟ نقول إذا لم يكن نبيا فهو إمام يخطئ، وإلا إذا كان عندكم منهج العصمة للأئمة، نحن نعرف العصمة للأنبياء، لكن إذا كان سيوضع تقرير آخر في هذا العصر من باب عصمة الأئمة فإن هذا لا نعرفه إلا عن طريق الروافض والشيعة، ليس يعرفه أهل السنة بحال، فكل يؤخذ من قوله ويرد. من هو أجل من هؤلاء جميعا كالشافعي ومالك وأحمد وكذا، بل من هم أجل من هؤلاء كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد منهم. قال بدأ رحمه الله من صغره في الأخذ بأسباب العلم والمعرفة، فتلقى القرآن الكريم وهو بين 18 من عمره نظرا، يعني يقرأ قراءة نظر يعني، على معلمه عبد الرحمن بن مفيريج. وفي 16 من عمره أصيب بالرمد في عينيه فكف بصره. طبعا لم يكن هناك يا اخواني تقدم في الطب وكذا، فكان مسألة الرمد دي مسألة يعني صعبة جدا، ربما أدت وأكثر مشايخنا إنما أصيب بمثل هذا، أصيب مثلا أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إنما أصيب بعد فترة، والشيخ الأطرم أصيب بعد فترة، والشيخ ابن إبراهيم أصيب بعد فترة، فكان كانت العناية الصحية في البداية كانت قليلة جدا، ولهذا أمثال هذه الأمراض كان يؤثر فيهم، لكن الله سبحانه وتعالى يخلف على عباده بما هو خير. وكانت مدة مرضه سنة، وعلى إثر ذلك حفظ القرآن على عبد الرحمن بن فيريج عن ظهر قلب، يعني كان يقرأ نظرا لما كان له عينان، فلما كف بصره حفظه، حفظ القرآن الكريم على شيخ عبد الرحمن عن ظهر قلب، وقد درس فن التجويد فيما بعد. انظر إلى نشأة الشيخ كيف تعلم وكيف تربى، هذه النشأة التي لا يمكن أن يخرج طالب علم إلا بها، لابد. العلم صنعة، والصنعة لا تؤخذ إلا على يد أربابها، لا يؤخذ العلم من الكتب فقط أبدا، لابد من شيخ يوجه ويربي، وحينئذ تنتفع بالمسالك والطرق والعلم الذي قد يقصر عليك زمانه إذا أعطاك الشيخ أصلا أو معلومة، وقد يكون توجه الطالب بسبب إرشاد شيخه في عبارة قد تبقى أنت حائرا إذا لم تأخذها من شيخك. ولهذا الخير والبركة كلها في ملازمة حلق العلماء. وما نشأ عالم بهذه الطريقة، ابن إبراهيم ومن قبل ابن إبراهيم ومن بعد ابن إبراهيم، حلق كتب ودروس، ودرس وتعلم. أما فصاحة وبيان وخطب رنانة، هذا يحفظ خطبة لفلان والثاني يحفظ خطبة لفلان، ما شاء الله خطبة أبهرت الناس، ثم لقبه الناس بالشيخ، قبلوا رأسه، ثم تكلم الناس عنه، فجأة صار شيخا، وبعد أن يصبح شيخا. فإذا تكلمت فيه فأنت تتكلم في علماء الأمة، هذه مشكلة. ولهذا لماذا يا أخواني حينما تتكلم مثلا عن ابن إبراهيم وكذا، إنما تتكلم فعلا عن الشيخ، لو تكلمت فيه يعني من يطعن في ابن إبراهيم، من يطعن في ابن باز، من يطعن في الألباني، ليس رجل سنة مباشرة. لماذا؟ لأنهم كانوا خطباء، كانوا وعاظا، كانوا علماء، نتاجهم موجود، وشهد لهم علماء عصرهم وأكابر وقتهم، يعني لا يجامل واحد من هؤلاء أبدا. ولهذا أين هوية هؤلاء؟ معروفة للأمة. فخذ ابن إبراهيم كيف ترعرع وتربى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أخذ بطلب العلم مختلف فنونه، يبقى حفظ القرآن، أخذ فن التجويد، ثم أخذ علم الفرائض عن والد الشيخ ابن إبراهيم، الشيخ إبراهيم رحمه الله، أخذ علم الفرائض أولا، ثم عن الشيخ عبد الله بن راشد، وممن قرأ عليه في ذلك ألفية الفرائض، علم الايه؟ الفرائض. وتلقى علم العقائد عن عمي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وهذا كان له أثر بالغ في حياة الشيخ، ولكل عالم من يؤثر في حياته. قد يأخذ الإنسان العلم عن 5 عن 10، لكن يبقى الأثر الخاص لواحد غالبا. فالشيخ ابن باز مثلا تلقى العلم عن كثيرين، لكن يبقى لابن إبراهيم المعلم. الشيخ ابن عثيمين تلقى العلم عن كثيرين، لكن يبقى للشيخ السعدي النقطة. الشيخ محمد ابن إبراهيم تلقى العلم عن كثيرين، لكن يبقى لعبد الله ابن عبد اللطيف النقطة، وهكذا. فقد يتعدد الشيخ، لأنه ممكن أنا مثلا أذهب إلى هذا الشيخ أخذ منه علما، وهذا أخذ منه علما، لكن هناك من تربيت في حلقه، هناك من تأسيت بسمته، هناك من انتفعت بموعظته وتوجيهاته، هذا يكون له أكبر دور في تشكيل شخصية العالم، في تشكيل شخصية العالم. فأخذ علم العقيدة عمي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمهم الله، ومنها في العقائد كتاب التوحيد، أصول الإيمان، فضائل الإسلام، كل هذا لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بعض طلبة علم المتقدمين في تخريج الحديث وكذا يقول يا أخي لماذا يعتنون بكتب ابن عبد الوهاب؟ لماذا يدرسون كتاب ابن عبد الوهاب التوحيد وكذا، ولا يعتنون بكتاب التوحيد ابن منده وكذا؟ وهذا رجل من المحققين السلفيين الذين يشار إليهم بالبيان، لكن انظروا إلى المنهج، إلى الطريقة، إلى المسلك. في سلفي في العالم يقول لماذا يدرس هؤلاء كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، ولا يدرس كتاب التوحيد لابن منده؟ أيضا شوف، يريدون أيضا إحداث إيه؟ إحداث قاعدة تفصل. فالحنابلة دول الوهابية شيء ومن عداه شيء آخر. يعني هذا من قديم يا أخوان، سبحان الله، هذا من قديم، هذا من قديم. ولهذا الحمد لله ثرى الذين تربوا عند ابن باز والعثيمين وكذا يقدرون كل العلماء، ما عندهم حتى إنك لا تعرف من شيخ ومن ليس. أما بعيد عن هؤلاء قد ترى بعض انتقاص حق ولو قال دول من علمائنا لهؤلاء العلماء. في واحد يقول لماذا يدرس كتاب التوحيد ابن عبواب، ولماذا لا يدرسون كتاب التوحيد لابن منده؟ درسوا ابن منده ودرسوا ابن خزيمة ودرسوا ابن عبد الوهاب، لكن التركيز على كتب عبد الوهاب لأنها ماذا؟ في باب ليس عند ابن منده ولا عند ابن خزيمة، بينما كتب التوحيد السابقة حينما كان المعترك في أسماء والصفات كانت كتب التوحيد تعنى بهذا الباب، ابن خزيمة ابن منده، لكن معترك توحيد الألوهية وشرك القبور ركز عليه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بما لم يسبق إليه. ما عندك كتاب في المكتبة الإسلامية مثل كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب في بابه، ولا في كتب أئمة الدعوة في هذا الباب بالذات، باب توحيد الألوهية، وليس لأنه أعلم ممن سبقه أبدا، بل هو الذي يجعل هذه الكتب على طريقة ابن تيمية وطريقة ابن القيم وطريقة الإمام أحمد وطريقة السابقين في فهم النصوص الشرعية. بل معلوم أن طريقة أهل السنة إذا وجدت بدعة أو وقعت بدعة يا إخواني واتسع الخائضون فيها فيحصل التصنيف بما يليق بهذه البدعة وتلك الفتنة. فمسألة توحيد الألوهية هذه في عصر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد عادت الجزيرة إلى عبادة الأوثان والقبور مرة ثانية، فحمل رحمه الله تعالى القضية على عاتقي وبدأ ينشر هذا، فاتسعت كتاباته ورد شبهات القبورين في عصره. إنما تقول لي يدرسون يعني يطعن في علماء المملكة لأنهم بإيه يدرسون ابن عبد الوهاب، لأنه وهابي نجدي تميمي، إنما ما يدرسون ابن مندة ولا يدرسون ابن خزيمة، هذا يعقل؟ مثل ما ترى واحد الآن ينتقد أو بعض الناس ينتقد يقول إيه أصل الألباني ملوش ظاهر، ليس له ظاهر، إنما علماء السعودية وراهم دولة. إيه هذا الفقه العقيم هذا؟ يعني صار طالب العلم يوم يرد على الألباني لأنه ليس له ظهر، ولا يرد على علماء المملكة لأنه لهم دولة. يعني موجود مثلا إذا أنت الآن دخلت إلى المملكة الآن وجدت في المطارات يسألونك ماذا تقول في ابن باز والعثيمين؟ لا ده أئمتنا، خلاص ادخل. ماذا تقول في الألباني؟ لا دعك من الألباني، خلاص ادخل. مثلا هذا يعني هذا كلام ركيك الحقيقة، سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يقينا شر هؤلاء الذين يحولون طريقة العلماء ويفتعلون بين العلماء بعضهم البعض مثل هذا، وإلا فكل أئمتنا وعلماؤنا من يجرؤ أن يتكلم في الألباني يا أخوان؟ من اللي يجرؤ وقد سبقوا الأئمة الكبار يتكلم في الألباني وقد أثنى عليه ابن باز، يتكلم في الألباني وقد أثنى عليه العثيمين؟ من هذا الضحل الذي يتكلم في هؤلاء؟ من؟ سبحان الله، جناية والله، افتراءات. من هذا؟ من أنت؟ من أنت الذي تتكلم في الألباني اليوم وتقول الألباني كذا وكذا؟ لكن الألباني أخطأ ألف خطأ، الألباني يقر بهذا، ومر معنا ترجمة الألباني وأردنا أن نبرز هذا الجانب، كيف أن الألباني رحمه الله تعالى لما كان يراجع من العلماء يرجع كما ذكرنا كثيرا من الأمثلة عنه رحمه الله تعالى. ففرق دي أصول سلفية، هذه ليست حكم على أشخاص يا أخوان، دي أصول سلفية، وإلا أنت تعصب للألباني وأنا تعصب للنباز وغيرنا تعصب لكذا وخلاص يبقى انتهت المسألة. لا، ده أنت تحب العلماء ضمن قوالب جعلتنا نحبهم. فإن الألباني رحمه الله تعالى لم يجامل، ولا ابن باز يا أخواني يجامل، ولا العثيمين يجاملوا يا أخوان، دول ما جاملتهم الأمة، وإلا فالقرضاوي مثلهم في الشخصية والعقلية وكذا، والشعراوي وهؤلاء جميعا. لكن لماذا أنت كسلفي ترد هؤلاء وترفض هؤلاء وتقبل هؤلاء؟ طب والشعراوي ملوش ظهر؟ طب لماذا تتكلم في الشعراوي؟ طب القرضاوي ملوش ظهر؟ أكبر جماعة في العالم الإسلامي كله وراء القرضاوي، فلماذا تتكلم في القرضاوي؟ طيب ما القرضاوي وراء ظهر، وراءه ظهر، لكن هذا الظهر لا يمنع. وللعلم أقول إن الظهر الذي جعله الله الألباني ظهرا عظيما. من الذي قال الألباني ماله ظهر؟ الألباني ماله ظهر، ما الألباني ماله ظهر، الألباني ماله ظهر، ليس يوجد سلف على وجه الأرض ولا في المملكة ولا في غير المملكة إلا هو يحب الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا إذا رأينا من يقول الألباني جهمي الألباني كذا نعلم أنه قد انحرف عن السنة، قد انحرف عن السنة. ولكن الألباني رحمه الله تعالى كغيره يصيب ويخطئ. ابن إبراهيم عالم أو عالم، أقوى شيخ عند ابن إبراهيم من هو؟ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ولما سئل في قضية الحاكمية وإن الشيخ ابن إبراهيم كذا وكذا، قال الشيخ ابن إبراهيم عالم كبير وإمام كبير لكن يصيب ويخطئ. هل يقال بقى يلا مقال انتقاص ابن باز لابن إبراهيم، محاولة صرف الأمة عن كتب ابن إبراهيم إلى ابن باز؟ لماذا لم تظهر هذا في عهد ابن إبراهيم يا ابن باز؟ لأنه كان له ظهر ولم تكن تستطيع أن تتكلم فيه، فلما مات تكلمت. خليكم مع ابن إبراهيم، ابقوا مع هؤلاء العلماء بحق، هم القدوة يا أخوان. فتلقى علم العقائد في كتاب التوحيد وأصول الإيمان وفضائل الإسلام للشيخ محمد بن إبراهيم، والدلائل حكم ولاة أهل الشرك للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والعقيدة الوسطية والحموية وكلاهما لشيخ الإسلام، وأخذ الفقه عن الشيخ حمد بن فارس أولا، ثم على الشيخين سعد بن حمد بن عتيق ومحمد بن محمود المتوفى عام 1333، ومن كتبه زاد المستقنع. يبقى العقيدة، الفرائض، الفقه، وأخذ علم العربية عن الشيخ حمد بن فارس المذكور ألفا، ومما قرأ عليه في هذا الفن الآجرومية والملحة والقطر والألفية. وفي الحديث وعلومه قرأ بلوغ المرام، شوف في الحديث وعلوم الحديث، قرأ البلوغ وثلث المنتقى، منتقى الأخبار لأبي البركات، على عمي الشيخ عبد الله، ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عتيق، وعليه قرأ أيضا ألفية العراقي في مصطلح الحديث. انظروا إلى إيه؟ تكوين ابن إبراهيم إلى لبنته. بدون هذا ما تكون طالب علم، لابد التفنن يا أخوان. مش أنا طالب علم في العقيدة وبس ثم أستدل بالضعيف ولا درات لي بالحديث، أو أنا طالب علم في الفقه وأجهل اللغة التي يفهم بها النصوص الشرعية ودلالات الألفاظ. هذا ومن المستفيد أن الشيخ رحمه الله كان كثير الدأب على المطالعة في مختلف الكتب وتدريسها، فكان هذا مصدرا ثانيا، مصدر بقى الاطلاع الخاص، غنيا بتنمية حصيلات العلمية وتوسيع أفقه، إعانة على ذلك ما عرف عنه من حدة الذكاء ورجاحة العقل. ولهذا احنا بنقول بأن طلب العلم بيقوم على ثلاثة محاور. الأول القرآن والمتون، حفظ القرآن والمتون، ده محور ايه؟ المحور الأول المتون. فمن حفظ الأصول حاز الوصول، لابد حفظ متون، لابد على الأقل على الأقل يكون معك أصل كل فن، أصل كل فن. فمثلا على الأقل لو تريد مستوى متوسطا اكتبوا هذا، مثلا مستوى متوسطا تتوقف عنده ويكفيك إلى حد ما، نقول متوسطا يعني مستوى متوسطا. فخذ مثلا في العقيدة كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد الألوهية. الوسطية لشيخ الإسلام مجمل اعتقاد آل السنة، أصول منتقاة من كتاب شرح السنة للبربهاري، هذا حفظ يعني، لأن قد يصعب أن تحفظ كتابك كله، إن استطعت أن تحفظ كتابك كله الحمد لله، وإلا فأصول منتقاة في منهج أهل السنة والجماعة ومحاربة أهل الأهواء والبدع، هذا أصول منتقاة من شرح السنة البربهاري رحمه الله تعالى. يبقى عندك علم التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، عندك فيما يتعلق بمجمل الاعتقاد، عندك فيما يتعلق بأصول الايه المنهج ومحاربة أهل البدع والأهواء. خذ في الحديث فيما يتعلق بالأحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، عمدة الأحكام، وفيما يتعلق بالمصطلح نخبة الفكر لأنه متن محبوك في بابه ومختصر، وأما الفقه فعمدة الفقه لابن خدامة رحمه الله تعالى، وفي أصول الفقه نظم الورقات العمريقي رحمه الله تعالى، وفي القواعد الفقهية منظومة السعدي أو العثيمين أو العثيمين، وفي الفروق والأشباه والنظائر في الفروق والأشباه والنظائر فخذ الفروق والتقاسيم، الفروق والتقاسيم للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وفي النحو فالآج الرومية، طبعا في متون كثيرة لكن هذا لو هتقتصر، الآج الرومية، وفي الآداب، الآداب فمنظومة الآداب للألبيري، للألبيري، وفي السيرة فالأرجوزة المئية، الأرجوزة المئية لأبي العز الحنفي رحمه الله، وفي علوم القرآن فمنظومة الزمزمي، منظومة الزمزمي أو أصول التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله. هذا إيه الأصل الأول، وحفظ المتون والقرآن، نعم، والتجويد، وفي التجويد الجزرية، متن الجزرية أو نظم الجزرية لابن الجزري رحمه الله تعالى. يبقى هذا إيه الأصل الأول. الأصل الثاني ملازمة شيخ، لا بد لك من ملازمة شيخ، لازم، إن كنت مشتغلا، إن كنت موظفا، إن كنت تعجز عن ذلك بالملازمة الدائمة فلا أقل من يومين في الأسبوع، حتى ولو صرت شيخا تقصد، طالما أن شيخا أكبر منك لا سيما الذي تربيت على يديه يدرس فالزم حلقه ولو صرت شيخا كبيرا. ولهذا كنا نرى، طبعا احنا لن ندرك ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، لكن أدركنا من وراءه ابن باز رحمه الله تعالى في حلقته، من في حلقته الكبار الذين يدرسون من عشرات السنوات زي فهد الحمين، وهو من طلاب ابن إبراهيم، فهد الحمين من طلاب ابن إبراهيم الكبار، يعني هو قارن مين؟ ابن باز، وقد زاد على 70 سنة أراه يأخذ كتاب إغاثة اللهفان تحت إبطيه ويقفز على الطلاب حتى يقترب من الشيخ فيقرأ حصته، طالب علم تجاوز 70 سنة، طالب علم تجاوز 70 سنة، طالب علم من أكبر طلبة ابن إبراهيم، ويأتي درس ابن باز، يعني هو قرينه، زميله، صديقه، رفيقه، ومع ذلك لا يستغني عن أن يقرأ على الشيخ. احذر أن تنبت بعيدا عن المشايخ. خلاص كفاية كفاية، لا تحل على أحد لم يتربى في حلق العلماء. مسألة بقى الأخ ده جزا الله خير وربنا ينفع بيه، والأخ ده ربنا ينفع بيه، والأخ ده ربنا ينفع بيه، اتضح في النهاية فعلا أن ما يسطره العلماء ينبغي أن تخضع له فعلا. إنما الشذوذ والانحراف يكون في من تربى بعيدا عن حلق العلماء، أما من أبصر عالما وعرف سمته وطريقته ومشى على منهجه وعرف ما معنى علم ومن العالم ورأى نفسه بين طلاب، هذه لها أكبر الأثر في تكوينه. إنما الإنسان حينما يخرج ليكون شيخا مباشرة، استقام في بلد فصار هو الشيخ ثم صار شيخا، يترقى في المشيخة، مش يترقى في الطلب، يترقى في المشيخة، هذه مشكلة. زي ما نجيب واحد الآن يعمل عملية، يقوم بإجراء عملية جراحية دون أن يدرس طبا ولا حتى ثانوية ولا ابتدائية ولا إعدادية، أو يقف واحد في صيدلية لأنه عنده خبرة بإيه، ما يمكن قط. الآن هم يفكرون أن يجعلوا الآن بقوة أن يجعلوا الصيدلاني في الصيدلية هو الذي يصف الدواء، مش الطبيب، الطبيب يشخص والصيدلاني يصف. وهذا اللي معمول به في الغرب. فكيف تجعل من لم يدرس صيدلة ولا شيء تجعله هو الذي يقف ويصف ويبين للناس؟ الأمر الثالث القراءة الخاصة، القراءة الخاصة، وهذه القراءة الخاصة من أخطر ما يكون. ما الكتاب الذي تختاره؟ ما هي طريقة المذاكرة، مذاكرة الكتاب؟ كيف تنتفع بالكتاب؟ عرض فهمك للكتاب، كل هذا إن أدركت شيخك فاتح لك هذا الباب فاغتنمه. قل يا شيخ ضع لي جدولا أذاكر، وكيف أذاكر، وما الطريقة، واختبرني فيما ذكرت. يبقى ثلاثة محاور لا بد منها: حفظ القرآن والمتون، ملازمة الشيخ، الاطلاع الخاص. لأنه مهما لازمت الشيخ لابد لك من اطلاع خاص، فلابد أن تكون أوسع مما تأخذه عند الشيخ، لأنك تحتاج إلى العلم معين، تحتاج إلى أن تزيد على كتاب الشيخ درسك الأجرومية فقط، تحتاج أنت الملحى والقطر وكذا، وتذهب إلى مدرس يدرسك. يعني مثلا في الفقه درسك متنا تحتاج إلى متن آخر، فلابد من الإفساء والحفظ والمذاكرة والمدرسة مع إخوانك. نعم. طيب، أما عن اشتغال، أما عن والد الشيخ، نأخذ هذا من كلام الشيخ صالح، أما عن والد الشيخ فهو الشيخ الورع إبراهيم بن عبد اللطيف قاضي مدينة الرياض، وله رسائل وفتاوى إبراهيم بن عبد اللطيف، وكان رحمه الله متميزا بالعدل الظاهر في قضائه ومقابلة الخصوم. أما أعمامه فمحمد أكبرهم، أما أعمام الشيخ محمد فأكبرهم الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف، عالم نجد بعد أبيه وقائدها وكريمها، بهر الرجال الشيخ عبد اللطيف هذا بحنكته وعقله، وأدهشهم بعلمه وفضله، هابه أمراء المدن والأقاليم الذين عقبوا آل سعود فيما بين الدولتين السعودية الثانية والثالثة، فأظهروا محبته طارة وأضافوه في بلادهم وأكرموه، فما حل لبلد ولا قرية إلى نشر دعوة التوحيد والعلم النافع. ثم رجع إلى الرياض، ثم لما قدم الملك عبد العزيز الرياض كان سنده وعضده بعقل وحكمة، بل إن كثيرا من جند الملك عبد العزيز كانوا من المتأثرين بالشيخ المتخرجين في حلق علمه ومدرسته. جنود مين؟ الملك عبد العزيز كانوا من المتخرجين في حلقه، ولأن الملك عبد العزيز نفسه، لأن الملك عبد العزيز نفسه كان يطلب أيضا العلم وله مدرسة من العلماء. والحقيقة يا إخواني هذه الأسرة تحترم العلماء وإلى الآن، ولهذا تجد ما يعيشون فيه من بركة التوحيد دعوة ابن عبد الوهاب، ومن بركة أيضا إكرام العلماء، فهم يعرفون ما معنى عالم. ولهذا كانت هناك كلمات للأمير نايف رحمه الله تعالى في الحث، حث الشباب على ملازمة ابن باز وملازمة العذيمين وأكابر العلماء وابتعدوا عن الجماعات المنحرفة وغير ذلك، فكانوا يعرفون قدر العلماء. ولهذا عندهم من يعني الأمور المعروفة عندهم زيارة العلماء في أيام العيدين. وكذا بقية أعمام المترجم له كانوا أهل فضل وعلم كالمشيخ محمد بن عبد اللطيف وعبد العزيز وعبد الرحمن وعمر، ولهم أخبار وأحوال كالعبير الرحيقا. نعم. أما عن مشايخه، جد الشيخ في تلك السن المبكرة على طلب العلم، طبعا ذكرنا دل على اختصار. نعم. وإخوانه أيضا كانوا على علم، الشيخ عبد الله وكان إماما لمسجد ابن شلوان في الرياض، وكان أيضا على علم كبير، وهو أسن من الشيخ محمد. والشيخ عبد اللطيف وكان حليف الود للشيخ محمد من صغره، والشيخ عبد اللطيف طيب. أما زملاؤه فأخص منهم الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد المولود سنة 1313، وكان رفيقا للشيخ في طفولتهما وفي شبابهما وفي طلبهما العلم، طلب سويا وتنقل بين المشايخ سويا. كان مما حدثني أنه استأجر هو والشيخ بيتا صغيرا وضع فيه كتبهما، استأجره للتفرغ فيه للمطالعة. هذا نعم القارين لك، ليس القارين الذي يقطع عليك الطريق ويحقد عليك ولا يريد تميزا لك، بل هو القارين الذي يدعو لك ويعطيك الفائدة إذا لم تكن عندك، يقول تعالى يا أخي تعالى أنا استفدت فائدة اليوم من الشيخ فلان، خذها غضبا طري. فكان يأويان إليه يحفظاني ويدرساني ويتذكراني، وكانت الأجرة 7 ريالات عربية. وأيضا من رفقاء وزملائي الشيخ عبد العزيز بن صالح، إذا جلست معه ذكرت السلف ورأيت الزهد والتقوى والعلم والورع والحكمة والأخبار، وأحسبه من الزاهدين العلماء، دامت صحبته للشيخ إلى وفاته. وقد ذكر لي، يقول الشيخ صالح، أنه ما ترك الشيخ محمدا في دعاء أبدا في صلاة الليل، يعني آخر الليل، لأنه صحبة دين ومحبة. أما عن حياته العلمية ودروسه واشتغلوا بالتدريس، نأخذها من المتن اللي عندكم، من الترجمة اللي عندكم، ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الفتاوى، وهذا أيضا عمل جليل جدا، وهو جمع فتاوى ابن إبراهيم لمحمد ابن عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع فتاوى ابن تيمية. يعني عبد الرحمن بن قاسم اشتغل واجتهد واشتد جدا في جمع فتاوى شيخ الإسلام، حتى الحقيقة لو نقول يعني على طريقة الأوائل، أحيانا يكون هناك من الطلاب ما له فضل على إمام، فإن ابن عبد الرحمن بن قاسم بجمعه هذا كان له فضل كبير على نشر رسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابنه محمد، وكان قد ساعده أيضا في جمع فتاوى ابن تيمية، ابنه محمد أيضا اشتغل بجمع هذه الفتاوى وجمعها من بطون الكتب بصعوبة جدا، فلأن الشيخ ابن إبراهيم لم يكن عندها يعني مصنفات وتأليفات كثيرة، فلهذا جمعها من تقارير هو كان يكتبها في حلق الشيخ، لأنه كان طالبا عند الشيخ عام 1357 حتى عام 1381، وقد كنت كثير الاهتمام بذلك حتى إني بيضت كثيرا منها عام 1375. ولهذا يأتينا إن شاء الله في الفتاوى هذا تقرير، يعني هذا من كتابة الشيخ عنه، عن شيخه في درسه، ودار الإفتاء أيضا جمع منها، ورئاسة القضاء والمكتب الخاص لسماحة المفتي والديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء ومكتبة سماحة الشيخ وما كان في أيدي بعض طلاب العلم، كل هذا مجموع الفتاوى اللي عندك هذه، تعب فيها جدا الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن القاسم، لأن الشيخ ابن إبراهيم كان مؤسسة يا إخواني، لم يكن فعنده مخاطبات لدار القضاء، وعنده مخاطبات في الإفتاء، وعنده مخاطبات للديوان الملكي، وعنده مخاطبات كذا، وعنده تقريرات في دروسه، من يجمع هذا بقى كله؟ ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفق الله الملك فيصل بإذنه لمحمد بن إبراهيم أن يتولى هذا، وطلب تفريغه لهذا الغرض، وخاطب وزير المالية أن يتحمل هذا المشروع، أن يتحمل هذا المشروع. فكان هذا النتاج العظيم في فتاوى ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. طيب، أما عن اشتغال بتدريس فلمس فيه مشايخه الألمعية النادرة المبكرة والنجابة الظاهرة، فأدركوا أنه الخليفة لهم الذي يمكن أن يطمئن أو يطمئن إليه في مجالس العلم. ودي مهمة جدا يا أخوان، الشيخ حينما يحيل أو حينما يصدر طالب العلم ذا لابد أن يكون قد اطمأن إلى العلم، اطمأن إلى الديانة، اطمأن إلى المثالك، لا أنه فقط واحد درس عنده مثلا مجلسا أو كذا خلاص أنصح بأخذ العلم على يديه. أبدا أبدا، لأن الشيخ يا أخواني ليس فقط رجل يقدم علما وفقط، إنما الشيخ علم، إنما الشيخ مسالك، لأن ممكن مسلك واحد من مسالك الشيخ يضرب دعوة في قطر، يضرب دعوة، ولهذا تيجي تقول التحذير من فلان، طب هو عنده مثلا خطأ يعني يرى القدر يرى، لا ما عندهش حاجة من هذا، لكنه على مسلك أهل الهوى، مسلك أهل الأهواء، أو عنده رعونة لا يطمئن إليه يحذر منه، فقد يحذر بالنسبة للمسلك. فممكن واحد يكون على علم لكن مسلكه يضرب دعوة في قطر بأكمله، فليست سهلة هذه مسألة، مسائل ليست سهلة. فلهذا لما يكون واحد عند الشيخ سنوات عند الشيخ بيطمئن بقى الشيخ عامله، عرفه، عرف عقليته، عرف مسلكه، عرف ديانته، ليس من الذين يبصمون للشيخ، لا، ما هو هذا اللي بيبصم لك هذا أنت شيخ ويبصمون لك أنت مصيب أنت مصيب أنت مصيب أنت مصيب، هذا ما تصدره أبدا. لكن الطالب الذي يأخذ منك بالدليل هذا الذي تطمئن إليه، والذي ينصحك إن أخطأت الدليل قال يا شيخ هذه أليست تخالف كذا أليست تخالف كذا، هذه المسألة يا شيخ أليست كذا أليست كذا، هذا الذي تطمئن إليه. ليه؟ لأنه تدين بالعلم. طيب، فأوصى عمه الشيخ عبد الله الملك عبد العزيز رحمه الله بابن أخيه خيرا، وذكر له ما يتمتع به، يعني أوصى الملك عبد العزيز نفسه من المزايا الفذة التي لا تكاد تتوفر إلا في قليل من الرجال الذين وهبهم الله ذكاء وفطنة وجلدا وإخلاصا. وحين توفي الشيخ عبد الله عام 1339 أخذ ابن أخيه مجلسه، لأنه كان يتربى فيه. يا سلام، يا للروعة يا أخوان، حينما يموت الشيخ فيأخذ مجلسه من تربى فيه، إذن هيكون على طريقة مين؟ على طريقة الشيخ، نفس المسالك، ليس يأتي نبتة غريبة. فبدأ التدريس إلى جانب مشايخه الذين ما زالوا على قيد الحياة، يأخذ معنا مشايخه أيضا. ولما توفي شيخه سعد بن حمد بن عطيق وتوفي قبله شيخ حمد بن فارس، توسع في مجالس التدريس واستقل بأكثرها إلى جانب عمامه. كل شيخ يموت يأتيه الطلاب، كل شيخ يموت يأتيه ليه؟ الطلاب. فاتسع تدريس الشيخ جدا. طيب، ولكن ينبغي أن نؤكد أن الشيخ محمد رحمه الله له النصيب الأوفر في كثرة المجالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة العلم وعموم النفع، فقد كان يعمر أكثر نهار بتدريس. ولهذا قد يكون عندك 10 في الحلقة يطلبون عن شيخ، ولكن تجد أن الله يفتح لواحد من هؤلاء ما لا يفتح للآخرين. وهذه بقى الأمور الإيه؟ أخرى من حكمة الله سبحانه وتعالى. فالذين درسوا على ابن إبراهيم كثر، لكن الذين تميزوا وصارت لهم إمامة مقصودة ابن باز رحمه الله تعالى. يعني الشيخ فهد الحميين ليس رجلا سهلا من العلماء الكبار وله تدريسه، لكن ليس كابن باز يقصده الناس هنا وهناك ولا في المكانة. هذه بقى أمور ترجع إلى مسائل غير العلم كثيرة أخرى، وأيضا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فقد كان يعمر أكثر نهاري بالتدريس، حيث كان يجلس 3 جلسات منتظمة، الأولى بعد صلاة الفجر إلى شروق إلى شروق الشمس، وده طبعا من المجالس المباركة جدا والمفقودة في العالم الإسلامي إلا من رحم الله، إلا ما كان في المملكة لأنهم ورثوها عن المشايخ السابقين. إنما فيش حاجة اسمها درس الفجر، في نوم الفجر، فيش حاجة اسمها درس الفجر، معروف كده. الأخ المستقيم طالب العلم هو الذي يصلي الفجر، مش هو الذي يدرس الفجر، الذي يصلي الفجر.
فحلقة الفجر دي مباركة، أولا وقتها صافي، ثانيا بعد نوم، ثالثا قبل انشغالك. فأنا أخرج مع حلقة بعد ساعتين أذهب إلى مين؟ أذهب إلى العمل. إنما إذا عملت من الساعة الثامنة أين تجد الوقت؟ صعب. فهذه القطفة الأولى في اليوم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رزق أمتي جعل فين؟ في بكورها. فالتبكير بركة. والثانية بعد ارتفاع الشمس، مدة تتراوح ما بين ساعتين وأربع ساعات بعد ارتفاع الشمس، يعني الضحى يأخذ إلى قريب من الظهر، والثالثة بعد صلاة العصر، وهناك جلسة رابعة لكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. طيب لعله إيه؟ يظهر لك هذا في التفصيل. هذا كانت هذه الجلسات تتم في جامع الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعروف الآن في حي ضخنة شمال الميدان، ما عدا جلسة الضحى فقد كانت في أول أمر في هذا الجامع ثم نقلها إلى بيت. وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لمطالعة دروس الغد في الكتب التي كانت تدرس بعد الفجر، ومن الروض المربع وسبل السلام وشرح ابن عقيل. طيب وفيما يلي عرض الكتب التي كان يقوم رحمه الله بتدريسها. وطبعا ممكن عرض الكتب عند العلماء دول يا اخواني يكون باعتبار فترة، لان الشيخ بيغير كتبه، ينتهي هذا الكتاب يأتي بكتاب اخر، فالذين ينقلون عن المشايخ او الجداول فالجداول هذه قد تكون فيه في فترة من الفترات، وإلا فمن درس 40 سنة 50 سنة فلا شك ان له كتبا اخرى. قال اولا بعد صلاة الفجر ألفية بن مالك مع شرح ابن عقيل، زاد المستقنع مع شرحه الروض المربع، بلوغ المرام والآج الرومية والملحة وقصر الندى وعمدة الأحكام وأصول الأحكام والحموية والتدمرية ونخبة الفكر، كل هذا بعد ليل الفجر. أما الثلاثة الأول فهذه مستمرة اللي هي الألفية والزاد والبلوغ. الألفية والزاد والبلوغ، الألفية في النحو والزاد في الفقه والبلوغ في الحديث، دي مستمرة وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها المذكور. أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترات مختلفة طيلة أيام تدريسه. ليه يا أخواني؟ الذي أدركناه من تدريس مشايخنا أنه ما يجعل مثلا درسا في الفقه مثلا يتولى الشيخ تدريسا بغض النظر عن من يقرأ إذا غاب أو حضر، وإنما كانوا يجعلون هذا بحسب الطالب. يعني مثلا أنا أقرأ على الشيخ مثلا في تفسير ابن كثير، طيب ما جئت أنا اليوم، يبقى الآخر يقرأ في زاد المعاد في كذا، ليس لابد أن تقرأ في تفسير ابن كثير، لا، زي مثلا طريق عندنا المادة بغض النظر عن القارئ يقرأ فلان يقرأ الآخر، لا، هم عندهم إذا غاب الطالب فالدرس إيه ما يقرأ. وبالتالي هناك كتب تكون كل يوم، وهناك كتب قد غيب صاحبها سفر أسبوع يبقى كذا وهكذا. مثلا عند شيخنا ابن باز مثلا كانت هناك دروس ثابتة زي ابن كثير، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، زاد المعاد، هذه من الثوابت عند الشيخ في الفترة يعني كنا هناك. لكن يقرأ على الشيخ من فتاوى ابن تيمية، يقرأ من كتاب توحيد ابن عبد الوهاب، يقرأ من الدرر السنية، يقرأ من صحيح ابن حبان، يقرأ من الفتح، يقرأ من مثل هذه الكتب تقرأ على الشيخ، لكن على حسب من يأتي. واضح؟ بعد شروق الشمس يدرس في العقائد كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، العقيدة الوسطية، هذا باستمرار، مسائل التوحيد، مسائل الجاهلية، لمعة الاعتقاد، أصول الإيمان على فترات، وفي الحديث الأربعون النووية، عمدة الأحكام باستمرار، وفي الفقه أداب المشي إلى الصلاة، وقد يدرس غيرها لكنه نادر. طيب وبعد الانتهاء من هذه المختصرات تقرأ المطولات، ومنها فتح المجيد، شرح الطحاوية، شرح الأربعين النووية، صحيح البخاري، دي اسمها مطولات، صحيح مسلم، سنن الأربعة، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير بدون استثناء، وكل ما جد من كتب السلف والمحققين من العلماء، ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها في اليوم ما بين 5 و10 غالبا، دي اسمها المطولات، جرد المطولات. يبقى الشيخ بيبقى عنده مختصرات، عنده متوسطات، عنده مطولات. بعد صلاة الظهر يدرس فيه زاد المستقنع بشرحه الروض المربع وبلوغ المراد. بعد صلاة العصر يدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه، وقد يقرأ عليه في مسند الإمام أحمد أو مسند ابن أبي شيبة والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أو نحوها. وقد استمر يزاول التدريس بنشاط لا يفطر وهم لا تكل 41 عاما من عام 1339 إلى 1380 حيث مرض الشيخ ومات بعدها لسنوات. عرفتم من ابن إبراهيم طلبا وتدريسا؟ عرفتم من ابن إبراهيم؟ هكذا يكون النشأ يا أخوان، هكذا تكون النشأ. مدرسة حديثية ندرس، ما المدرسة الحديثية؟ مدرسة لا يدرس فيها الحديث. وما هي كيفية تدريس الحديث عند المحدثين هؤلاء الذين يمهرون في الألقاب دون الواقع؟ لا تجد هذه المدرسة فيها لا شرح نخبة ولا شرح تدريب الراوي ولا شرح الباعث ولا شرح، إلا دروس قد لا تكمل. لكن ما هي المدرسة؟ المدرسة شيخ يدرس عند تلميذ. كيف؟ التلميذ يعد أبحاثه ويعرض على الشيخ، والشيخ يتعلم ويقدم، فترى على الكتاب اسم الشيخ أكبر من عنوان الكتاب، وترى الطالب تحت، وتحقيقات يقوم بها الطلاب، يعطي الواحد 1000 جنيه، وفي النهاية إشراف الشيخ، صار اسم طويل كده. فإذا أردت أن تجمع المكتبة التي وجعل عليها اسم هذا الشيخ تجد مثلا ولا ابن تيمية 100 كتاب 200 كتاب، وليس شيء من ذلك من جهده إلا ما نظر وقل. يبقى هنا الشيخ والذي يدرس عند الايه؟ عند التلميذ، ويستفيد من أبحاث التلميذ سواء في التصنيف أو في الطلب. إنما يدرس بقى، يدرس طلابه حتى الحديث فيما يتعلق بالحديث النظري، فيما يتعلق بالتخريج، وفيما يتعلق بالعلل، وفيما يتعلق بهذا، ويدرب الطالب والمسالك أبدا هذه قليلة جدا، ونقول قليلة لعلها توجد، يعني لعلها توجد، أما الظاهر بخلاف هذا. ولهذا ترى المحدث هذا لا يستطيع أن هو إيه؟ لا يستطيع أن ينقذ الأمة في قضية منهجية أو في قضية عقدية تنزل بالأمة. ولهذا كل المحدثين وكل الفقهاء رسبوا في أحداث بلدنا وفي أحداث العالم كله الآن. أين الفقهاء؟ فقيه مصر. أين المحدثون؟ محدث مصر. لا عد فقيه ولا عد محدث، خلاص. فكل الفقهاء وكل المحدثين، ما استطاع واحد أن يخبر بكتاب مسلم الحديثي في باب الإمارة، كتاب الإمارة عند مسلم فيه، كتاب الجهاد عند البخاري فيه، كتاب تحريم الدماء عند النسائي فيه. أين المحدثون؟ وأين الفقهاء؟ فمدرسة هؤلاء إخواني مدرسة متكاملة، فتأخذ اللغة وتأخذ العقيدة وتأخذ الحديث وتأخذ الفقه وتأخذ الآداب، كل هذا تأخذه مع سمت وإتقان ورسوخ، ولله الحمد والمن. طيب طريقة الشيخ في التدريس، يبقى هنا تلقي الشيخ كتب الشيخ في الحلق. طيب طريقة الشيخ في التدريس، كان رحمه الله يعطي مجالس العلم حقها من الاحترام والتقدير، ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب معنيا بتثبيتها، حتى إنه لا يكاد يغني بشرحه عن مطالعة. وكان رحمه الله إذا هم بالجلوس، وهذا من توفيق الشيخ، إنه قد يغني الطالب عن البحث في بعض المسائل، أو على الأقل بيبحث بقاعدة رصينة. يعني هتبحث في قضية الجهاد، لاحظ يعطيك الشيخ مفتاحها وضابطها، فلهذا إذا طلعتها أنت بعد ذلك، إذا عندك بالرسوخ فتقول هذه متشابهة، هذه محكمة، هذه لا تعار، أسأل فيها الشيخ، يبقى أعطاك ليه الأساس وأنت تبني عليه، وهذا من توفيق الله، بخلاف أنك تستخرج هذه المسائل من بطون الكتب، صعب أن تصل فيها إلى الرسوخ. نعم. وكان رحمه الله إذا هم بالجلوس التدريس يتوضأ إذا لم يكن على وضوء بعد الصلاة، واستقبل القبلة إذا كانت الجثة في المسجد، ويبدأ شرحه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طبعا واحد يقول لا يعني تم كله بيبدأ بكده، في عبارات بتبقى للمشايخ يا أخواني مهمة جدا زي ما قلنا مسالك. ولهذا يقول كانت طريقات تلخص في الآتي: يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة والسلام على رسول الله والترحم على المؤلف ثم يتلو حفظا. طبعا ديت كانوا المشايخ يربون عليه. شيخنا الأطرم رحمه الله تعالى كان يقف عند هذه يعني مما استفدناه من شيخنا. يأتي طالب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول ليه تقول آله وصحبه فقط، قل أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى يكون في هذا رد على الروافض الذين ينتقصون الصحابة بعضهم ويولي البيت ويطرق. قل أجمعين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال المؤلف رحمني الله وإياه أو رحمه الله وإياه، رحمه الله وإياه، يقول الشيخ بقول رحمني الله وإياه. هذه يقول هذه طريقة العلماء، وشهدوا من القرآن فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر ثم للمؤمنين والمؤمنات فقل رحمني الله وإياك، وهكذا. فهذه طريقة يدققون فيها مع أنها ليست إيه؟ لا يترتب على الحرام ولا يترتب على كذا، واخد بالك؟ طريقة الإلقاء مثلا في الخطب يحذرون من أنك تتلو الآيات مجودة، يعني مثلا أنت تقول مثلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لا يمنعون من ذلك. إنما لو أنك تقرأ الكتاب مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، قال المصنف رحمه الله، وبعدين تأتي للقراءة ماهيش كلها واحدة، إنما تخص الآيات دون هذه، لا يعتبرونها من الطريق، فيريدون أن يلقى الواحد على إيه؟ على طريقة أهل العلم. قد يبدو لك أن هذا الأمر إيه؟ بسيط سهل، لكن هو يا أخواني هذا الذي ينشئ الطالب. ولهذا طريقة المشايخ دول لا يمكن استيعابها إلا أن تكون واحدا منها، فيسهل عليك نقل هذه الطريقة بعد ذلك. يعني مثلا أنت الآن سيسهل عليك نقل طريقة الكتب، إنما قبل صعب. معروف الدرس من المغرب للعشاء قصة إسلام أم هريرة أو كلام في الصدق وخلاص، ودعوة قائمة سلفية الحمد لله، صلوا وللنساء تحجب، والصوفي يقول صلوا وللنساء تحجب، والأشعار يقول صلوا وللنساء تحجب. أنت ممكن تزيد في اللحية وتقصير الثياب، والمنهج السلفي في العموم لا التطبيق، في العموم يعني خط عام، لكن لما تجي للتطبيق كلهم في ميادين ربعة وميادين وميدان التحرير، ادي السلفية انتهت الى ايه؟ انتهت الى ميدان ربعة والتحرير، وانتهت الى قبة مجلس الشعب والشور. مش هي دي السلفية اللي من 30 سنة؟ ولك انا سالف من 30 سنة تهضم دعوة رجل من 30 سنة، 30 سنة ما ثمرتها؟ ثمرتها ميدان ربعة لما فتح ابوابه اذا بهم فيه، ميدان التحرير لما فتح ابوابه. لقد جئنا، لماذا جئت يا شيخ محمد اسماعيل الى ميدان التحرير اليوم؟ لانه اصبح قبلة الاحرار في العالم، قبلة سلفية، قبلة بعد 30 سنة من اواخر السبعينيات، ومدرسة اسكندرية قائمة يا اخوان، ها؟ من اواخر السبعينيات، ثم انتهت بعد 30 سنة الى ميدان التحرير والى برلمان مجلس الشعب، القول السديد في ان الدخول الى مجلس الشعب ينافي التوحيد، نربي على هذا. وبعدين ننتهي بعد 30 سنة الى ان القول السديد ان دخول البرلمان يتماشى مع التوحيد ولا يعارض التوحيد ولا يتنافى مع التوحيد. يبقى إذن دي كانت أصول عامة. ولهذا نحن نعم لا ننكر اللي يقول لا ده هم كانوا دعاة إخوان ويقولون، لا هم كانوا يدعون الخط العام، الخط العام، لكن الخط العام تحته إيه؟ تحته حزبية لا تخرج عن أقوال الجماعة، تحته منهج الخوارج والمعتزل المنهج التكفيري في باب الإمامة تحت هضم العلماء، فعلماؤنا أقران للجنة الدائمة تحت هضم العلماء، ومثل هذا الذي تجده في المدرسة القريبة منك الآن نفس الأمر الآن، نفس الأمر، بس ضيف على 2011 اللي هي الفتنة الأولى نجحوا فيها. تعال بقى إلى 13 إذا بنا نعود في الحاكمية في الإمامة إلى طريقة المعتزلة، منهج المعتزلة في العزل، في العزل من غير تكفير، منهج المعتزلة قرر هذا، منهج المعتزلة ومنهج المرجئة في الإيمان شرط كمال، رضي الله عن شرط الكمال، شرط الكمال عبارة سلفية 100%، وترك العمل عمل الجوارح كلية مؤمن ناقص الإيمان، فعادت مدرسة الإرجاء وعادت مدرسة الاعتزال لتدرس في ثوب السلفية، ناهيك عن الحزبية التي يقول قائدها لقال ذلك ياسر برهان، ولقال ذلك حسن البن، ولقال ذلك سيد قطب، ولقال ذلك عبد الرحمن عبد الخالق، ولقال ذلك عبد الرحمن بتاعنا بتاع الجهاد هذا، ولقال ذلك حينما يقول بأن من بدعته فهو المبتدع. حزبية جديد ولا تزال الأيام حبلى، أسأل الله لنا ولكم الثبات. فإذا المسألة تبدأ من إيه؟ من أول ما يصحح لي الشيخ والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، اقرأ يا ابني أجمعين، تتعلم من أول المقدمة، من أول المقدمة، فحينئذ تعرف ما العلم من أول مقدمة. قول يا ابني، قول شيخ زي كالمدرس الذي يكون في المرحلة الابتدائية يمسك أول شيء يا أخواني للتلميذ إذا دخل مدرسة، أول شيء أول شيء يقول لك يا ولد ما هي الجلسة الصحيحة في الفصل؟ ظهرك الخلف، ضع القلم أمامك، ربع يديه، صح؟ ثم إذا جئت لتكتب يقول كيف تمسك القلم؟ تمسك القلم. طيب كيف تكتب الحرف؟ هناك حرف ينزل عن السطر، هناك حرف على السطر، الحروف اللي تنزل على السطر، الحروف اللي على السطر اكتب هذه. طيب تبدأ كتابة هذا الحرف منين تكتبه؟ بهذا يستقيم الايه؟ التلميذ. كذلك العلم يا اخواني، كذلك العلم من اول اسماء الكتاب، اسم الكتاب لمقدمتك وانت تقرأ على الشيخ، هذا مهم جدا يا اخواني، هذا مهم، وبدون ذلك لا تطمح ان يكون هناك دعوة على منهج السلف الصحيح. لكن هذا طريق وعر صعب، فيه تعب لا شك. انا الان هبدأ المسألة من جديد، انا شيخ اصلا، هبدأ المسألة من جديد بعد ما شاب يودوه الكتاب. انا شيخ والحمد لله. هو لماذا يطلب العلم؟ اليس ليقال الشيخ؟ خلاص انا خفي الشيخ، كل ما علي تكوين مجموعة حول على النت يدافعون عنه وتعصبون لي بس، اما الكتاب واما هذا ليس باللازم. قبل ان يبدأ يطلب من الطلاب هذا، ثم يتلو حفظا موضوع الدرس اذا كان الكتاب متنا، يعني قبل ما يبدا في شرح كتاب التوحيد يقرا ايه المتن اولا، واذا كانت طريقه شيخنا الاطرم ايضا، يعني تقرا عليه في العمده احفظ المبحث الاول باب الجعاله تسمعه الاول وبعدين ايه تبدا في القرء في قراءه الشرح. ويحرص جدا على ان يحفظ جميع الطلاب المنتظرين المتون، ولا يرضى بنصف حفظ. اسمع طريقه ابن ابراهيم، ولهذا أخذها المشيخ عنه جميعهم، ولا ينتقل الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا بعد حفظ الأول وفهمه، ولذا كان الطالب المجد منهم يتخرج في 7 سنوات. يا الله، ده يعني ده الكاتب ده الشيخ بيكتب ترجمة يقول الطالب المجد في 7 سنوات، يعني يريد أن يقول فترة قصيرة، يعني 7 سنوات، ده الطالب المجد الذي يلازم الشيخ كام ساعة في اليوم؟ قرابة 10 ساعات مع حفظ المتون، ولا يقبل الشيخ أنصف إيه حفظ. قبل أن يبدأ بشرح يقرأ هو ما قرأ الطلاب، ثم يشرح في شرح عبارات المتن بدقة وضوح، ثم يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها، وإذا عرض لمسألة خلاف رأى ذكر رأي المؤلف أولا، وأدلته، ثم ذكر رأي المخالفين كلا على حدة مع دليله، وكان في ذلك كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره بما يسوء، وكان يرجح ما يراه معتمدا في ذلك على الدليل وأقوال المحققين. لأن طبعا مسائل الفقه ومسائل كذا لدى علمائنا رحمهم الله تعالى علماء الأمة، هؤلاء ما تتطاول على فقيه مسألة فقهية، ترى مثلا طلاق ثلاثا يقع واحدة ويقع ثلاثا، النزول على الركبتين، ترى هذا هذه أبحاث علمية ينبغي أن تتأدب حتى ولو رجحت، حتى ولو حكمت على قوله بالخطأ مش بأنه مرجوح فقط، لكنك تحترم طريقته، لأن العلماء صاروا على طريقة في البحث، هذه الطريقة صاروا بها أئمة، كونه يخطئ النتيجة أو لا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فكيف تعنف من له الأجر؟ بخلاف المسائل العقدية كما سترى الآن من فتاوى الشيخ كيف كان يشتد في هذا الباب، ولم يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا جدوى، وقد يصحح أحد القولين بدون سرد الأدلة لقصر الوقت أو نظرا لحال الطالب، ودي مسألة مهمة جدا في فقه شيخك. ها؟ الشيخ قد يراعي الطالب فيعطيه ما يناسبه، درس هنا قد يختلف عن درس هناك، قد يختلف عن درس ثالث، هذا الكتاب قد يختلف عن ذا الكتاب، هذه المسألة قد تختلف عن هذه المسألة. أحد إخوانكم أول مرة يحضر الشيخ فوزان من سنة جامعي في رحلة للحج، فلما حضر الشيخ فوزان كان درس الشيخ كان يقرأ في عقيدة أبي زيد القيرواني، المهم فخرجنا، أنا عارف هو في قلبي إيه أصلا، بس هو مستحي يكلمني يعني، فالمهم رجعنا البيت وبعدين بعد العشاء فكذا، فهو يريد أن يقول شيئا، فقال يا شيخ يعني إحنا أنا شايف إن الشيخ الفوزان يعني إيه هو عايز يقول إني لا تناسب معه، يعني ما سمعنا يعني كثير. قلت له أنت الآن بتحضر الدرس بعد الشيخ بعد كم سنة من تدريس الشيخ؟ الشيخ يدرس الآن مش أقل من 50 سنة، يعني هذه المسائل مر عليها كم عشرات إن لم يكن مئات المرات، فلما يأتي الشيخ يختصر بعض الأوقات يظن الطالب أنه هو دي بضعة الشيخ، هذا الذي عند الشيخ مثلا، حينما نأتي مثلا مسألة إيمان يا أخوان، مسألة جهاد، مسألة كذا، قد تنبه لي تنبيها بسيطة، ليس معنى هذا أنه ده لأنك أنت درستها في كتب سابقة، فيبقى التنبيه. فالشيخ قد يعرض عرضا عن إما أن يناسب الطالب، إما أن يتناسب مع المسألة، إما مستوى الطالب الذي أمامه لا يريد التوسع أيا كان يعني. وأيضا بعض إخوانكم من قريب يقول يا شيخ يعني شيخ ابن باز يعني إذا سمعنا دروسه إذا بتعليقات قليلة، إذا أردنا أن نعرف علم الشيخ يعني فين نعرف علم الشيخ؟ لأن فعلا لما ترجع لشرحات الشيخ ترى تعليقات قليلة. طبعا تعليقات الشيخ لماذا قليلة يا إخوان؟ لأن الشيخ يدرس المشايخ، يعني الشيخ لن يدرس يقول كتاب التيمم، والتيمم في الاصطلاح كذا وفي الشرع كذا، والدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع كذا وكذا وكذا، أما من الكتاب كيف المشايخ اللي عنده أصلا يدرسون التيمم من 20 سنة 30 سنة؟ إذن الطريقة تكون هي إيه؟ شيخ يستشكل بقى على الشيخ، أو تعليق بعد قراءة يرى الشيخ وجوده هنا، بخلاف الشيخ العثيمين فإنه يدرس طلابا، ولهذا الشيخ يسهم يدرس طلابا، يدرس تدريسا صار صالحا للتأليف والتصنيف والطباعة، أما ابن باز رحمه الله تعالى صار التعليقات المختصرة، لكن قوة درس الشيخ ابن باز لم تدون. ليه؟ لأنها في استشكالات الطلاب عليه، وهذه لا تدون، إنما يدون تعليقات الشيخ. نعم، كان يلتزم بالموضوع ولا يستطرد إلى مسائل الخارج عنه، كان إذا فرغ من الدرس تلقى أسئلة الطلاب وأجاب، وقد يثير هو بعض الإشكالات ليقضح أذهان الطلاب، يختبر الطلاب فيما شرح لهم في بعض الأحيان بإلقاء الأسئلة. فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء أهل البدع والإشراك، فإذا وجد ضرورة لذلك أو كان المؤلف ذكرها فإنه يتكلم عليها بتوسع ويشتد في الرد عليهم دون إفراط. طبعا كل هذا على حسب الواقع. وبالنسبة لقراءة المطولات لم يكن يشرحها عبارة عبارة، إنما كان يقف عند المهم منها. يعني مثلا احنا نقرأ مثلا السنن الكبرى او نقرأ في مصنف ابن ابي شيبة، يبقى انت لو وقفت عند كل كلمة لن تنتهي، لكن يحصل سرد ويبقى التعليقات مناسبة. يلزم اللغة العربية في جميع مدارس العامة، يلتزم الهدوء اثناء شرح المتون او تعليق على المطولات، فلا تراه يلتفت او يشير بيد او يحبط بشيء لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة او الدخول في مناقشات عقيمة. هذا كان طريقة الشيخ في الدرس. يقول الشيخ صالح هنا عن أخلاقه وشمائله: الحافظة النادرة، فكان يحفظ المتن للقراءة الثالثة وربما الثانية. الله أكبر، يعني كان يحفظ المتن من قراءة ثالثة أو ربما ثانية. وكانت المعاملة الطويلة للتبلغ 300 صفحة تقرأ عليه ثم يملي ما يرى مستحضرا كل ما مر فيها من الجزئيات. ولم يكن غريبا أن يدل القارئين على مواضع الأبحاث في كتبها ذاكرا رقم الصفحة أحيانا. نعم. ورزق الذكاء والفراسة، فكان يدرك حقيقة ما عرض عليه من المشكلات فيكشف ما وراءها من الدوافع ببصيرته الفذة. وكذلك الإخلاص في العمل، فلم يكن طالب شهرة ولا باحثا عن سمعة، ولم يعرف عنه أنه يتحدث عن أعماله على جلالته وكثرتها. الرابع: طهارة قلبه، فكان لا يحمل ضغينة على من أساء إليه ولا ينتقم من أحد له بأذى ولو في ذلك أحوال عجيبة. الخامس: كان شجاعا قوي الشكيمة، لا يتردد في إعلان الحق، وهذا هيظهر لك الآن. السادس: كان يكره المتملقين والمتزلفين ولو في ذلك مواقف يحفظها التاريخ. السابع: كانت له الهيبة العظيمة في نفوس الناس. الثامن: كان متنزها عن الغيبة. والتاسع: ومما لا يعرفه كثيرون عنه ما يتصف به رحمه الله من العفة والتورع عن أخذ ما ليس له أو ما يرى فيه شبهة. العاشر: كان من أهل الخشية، كثيرا ما يلهج بذكر الله والاستغفار وتغورق عيناه بالدموع حين يكون مناجيا لله أو يسمع بعض ما يحرك القلوب. ولقد كان ذلك تجلى كثيرا فيما يحييه من الليل بالصلاة التي كان يواظب عليها في إقامته وسفره. وقد صحبته يقول ابن القاسم زمنا طويلا وهو يقوم ما يقرب من ساعة النصف آخر الليل لا يترك ذلك. أما عن تأسيس الدوائر الشرعية و دور الشيخ فيها، فقد كثرت حاجة البلاد للقضاة في عام 1369، وقد أبدى جلالة الملك عبد العزيز للشيخ محمد بن إبراهيم الأمر وعرض عليه ما تلقى البلاد من مشقة لقلة القضاة، فأشار الشيخ ونعم ما أشار بافتتاح معهد علمي يكون أول السبيل إلى سلم علمي يخرج القضاة، فوافق الملك فافتتح أول معهد علمي بالرياض 1370، وكانت بعده معاهد كثيرة. وكانت رئاسة الشيخ للمعاهد للشيخ محمد، كانت رئاسة المعاهد للشيخ محمد. وبعد المعهد افتتحت كلية الشريعة بالرياض سنة 1373، وكان نائب الرئيس والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله. واحتيج إلى إنشاء رئاسة للقضاء يرجعون إليها في وظائفهم ومطالبهم وتنظيم المعاملات حتى يكون القضاء في بنيته التنظيمية في أعلى المراتب الإدارية. فأنشئت رئاسة القضاء عام 1376، وتولى الشيخ رئاستها بأمر من الملك سعود. وكان الشيخ رئيسا للقضاء في مناطق نجد والشرقية والشمالية. طيب، ومما يتصل بجهود ومما يتصل بذلك جهود الشيخ في تمييز الأحكام الصادرة من القضاء، فكان يعتبر يعني إيه كقاضي التمييز، فكان هو المرجع في تمييز الأحكام والصقوق من وقت الملك عبد العزيز. وكان للشيخ الأثر الكبير في تنمية التمييز وتقويته حتى وصل إلى ما وصل إليه. أما دار الإفتاء فلأجل تنظيم الفتاوى وترتيب الاستفتاءات الموجهة إلى الشيخ وتنظيم ذلك فيما يتصل بالداخل والخارج أنشئت دار الإفتاء. شوف، إنشاء المعاهد، كلية الشريعة، القضاء، الإفتاء، وذلك لما لم يعد مكتب الشيخ المنزلي كافيا في متابعة كل الرسائل والاستفتاءات والبحوث المستجدة. وقد أنشئت الدار عام 1373. وكان من الأعمال المنوطة بها إصدار الفتاوى، الدعوة في الداخل والخارج، توزيع الكتب، ولا تزال الحمد لله إلى الآن معطاءة. وقد أدخل الشيخ عددا من طلباته المشايخ ليساعدوه ولكي يكون من أهل الخبرة في الفتوى والإجابة لأنها تحتاج إلى ضربة وتعلم. أما عن جهاد الشيخ في الدعوة فلقد ابتدى الشيخ حياة الداعية شابا وذلك حينما أرسله الملك عبد العزيز إلى الغطغط مكان يعني وكانت مجمعا للإخوان الذين جاهدوا مع الملك مش إخوان مسلمين يعني صار عندهم اجتهادات خالفوا فيها العلماء ونظرات تجاوزوا فيها فكان من الحق الذي لهم أن يبعث إليهم عالم داعية عالما داعية يحسن الدعوة فكان من الحق الذي لهم أن يبعث إليهم عالم داعية يحسن الدعوة وقدموا راسخة في العلم لعل الحجة تنفع ولعل الدعوة تنجع فشرح لهم أصول التوحيد وضوابط التكفير وبين لهم عبارات أئمة الدعوة وفسرها واحتج بالنصوص الشرعية وقعد ودلل وشرح لهم الآيات والحديث فأفادهم علما وعقلا وكان الشيخ حريصا على العناية بالدعاء فمن أبرز تلامذته الدعاء الشيخ عبد الله القرعاوي وكان داعية موفقا انتقل إلى منطقة جازان وهو شيخ الشيخ مين حافظ حكم وكان الشيخ سندا له في ذلك عند ولاة الأمور حتى أنه يسلم المال المخصص للمدارس بيده ولا يراجع فيه ولا إثبات بنوع مصروفاته وبهذه الثقة التي منبعها الاستقامة والتدين انطلق الدعية وكان يختلف إلى الرياض شريحا للشيخ ما قام به من عمل وما تم من إيه من إنجاز. نهيك عن مواسم الحج أيضا وكذلك اهتمامه برابطة العالم الإسلامي وكان رئيسا لمجلسها الأعلى ففي رسالة بيّن بها الأمور التي يجب عقد المجالس والاجتماعات لها فقال إنما الإلهام هو النظر في الأصول العظام التي الإخلال بها هادم للدين من أساسه وذلك مسائل التوحيد الله بإثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وكذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد الاتباع اللي هو ما تعلق بشهادة أنا محمد رسول الله وليس هذا قسما رابعا إنما هو قسم خاص في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحكم بين الناس عند النزاع بألا يحاكم إلا الكتاب والسنة ولا يحكم إلا بهما. كان الشيخ أيضا رئيسا للمعهد الإسلامي في نيجيريا وكان هو المشرف على نشر الدعوة في إفريقية وكانت المراكز الإسلامية في أوروبا ترسل إليه بمشاكلها وهو يتابع الأنشطة إلى غير ذلك. كل هذا عند ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. نهيك عن إنشاء مؤسسة صحفية تقوم بواجب الدعوة وقد أصدر الشيخ كتابا مورخا في 84 جاء فيه نظرا لحالة المسلمين الحاضرة وحاجة الأمة إلى الدعوة الإسلامية فقد قمنا بتأسيس مؤسسة للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. واحد يقول هذه مؤسسات أليست عمل جماعي وكذا؟ هذا كله تبع للدولة يا أخوان، هذا كله منطلق من الدولة، هذا كله بإذن الإمام، بإذن الإمام. ونحن نقول العمل الجماعي الذي هو التعاون على البر والتقوى هذا ما في شيء، بخلاف العمل التنظيمي السري الذي فيه البيعة والكتاب والشيخ الذي لا يخالف، هذا هو المنبوذ، هذه الحزبية. أما أن نتعاون لا شك أن هذه الدورة باتفاق، ولا شك أن الدعوة ما تسير إلا باتفاق، هذا تعاون على البر والتقوى ما في إشكال. نعم. أما ثنايا العلماء عليه فقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لقد أكرمني الله سبحانه وتفضل علي ولو الحمد والمنة بأن كنت من أخص تلاميذ شيخنا المذكور ولازمته نحو 10 سنين من عام 1347 إلى عام 57. يعني كان الشيخ محمد بن إبراهيم وقتها سنه كم يا أخوان؟ من 11 إلى 47 كم؟ 36 سنة تقريبا؟ أي نعم. لكن طبعا العشر سنوات التي لازمه فيها ابن باز هي بخمسين سنة لأنه يلزمه في الأوقات كلها، فاليوم بخمسة أيام، اضرب في 10 سنوات يعطيك كم؟ 50 سنة. ثم تعينت في القضاء بعد ذلك ولكن لم أنقطع عن اتصال بي وسؤالي عن كل ما يشكل والاستفادة من علومه وتوجيهاته إلى أن توفي رحمه الله. وقد حضرت له مواقف مشرفة وشاهدت منه أعمالا موفقة في نفع المسلمين والغير الإسلام وخصومه، جزى الله له المثوبة. وكان يوصي الطلبة كثيرا بدعوة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، وكان واسع العلم كثير الخوف من الله دقيق الفهم. اسمع بقى، الطالب لما بيتربى في الحلق بيستخرج ايه من شيخه، ها، يوصي الطلاب بكذا، وكان واسع العلم كثير الخوف من الله دقيق الفهم ومناقبه فضائله كثيرة جدا. أما الشنقيطي فماذا يقول عنه؟ عرفنا فيه وفور العلم ووفور العقل وتمام الحكمة والصبر المنقطع النظير، فهو رحمه الله فيما أعتقد وأجزم به. طبعا إن الشنقيطي لما يقول كده ليس أمرا سهلا، لأن الشنقيطي كما يقال عن محمد الأمين الشنقيطي، وهذه إن شاء الله غدا سنعيش معه، كان يقال عنه إذا قال لك الشيخ في مسألة ما أدري فصعب أن تجد هذه المسألة، صعب أن تبحثها وتجد هذه المسألة، صعب. فيقول فيما أعتقد وأجزم، وإن كنت لو زكى الله أحدا، من نوادر الرجال الذين عرفناهم علما وحلما وعقلا وحكمة. فنرجو أن يتقبل صالح عملي وأن يزيه كل خير ويعلي درجته في الآخرة كما علا في الدنيا. أي نعم. أما عن تلامذته فهم كثر، ذكر منهم هنا الشيخ محمد بعضهم، الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد، وهذا رئيس المجلس الأعلى للقضاء حاليا، يقول يعني وقتها يعني طبعا هو كان مفتي عام المملكة بعد ابن إبراهيم، اللي أخذ بعد ابن إبراهيم هو عبد الله بن حميد، واللي أخذ بعد ابن حميد شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ثم الشيخ عبد الله الشيخ الآن، وكان نائبا للشيخ ابن باز، وكانت أول مرة يجعل للمفتي نائبا في عهد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، في عهد ابن باز رحمه الله تعالى. وطبعا كان المنصب هذا كان لآل الشيخ، لكن انخرم هذا للشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، نعم، للأهلية التي كانوا عليها. فعبد الله بن حميد، ولعلنا أيضا بإذن الله سنعقد دورة أيضا للشيخ عبد الله بن حميد، فقد كان فقيها نادرا، نعم. الشيخ عبد العزيز ابن باز، الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، الشيخ عبد العزيز ابن ناصر ابن رشيد، الشيخ صالح بن غصون، الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم، الشيخ عبد الملك ابن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد إبراهيم بن الشيخ محمد، عبد الرحمن ابن فارس، محمد ابن مهيزع، عبد الرحمن ابن هويمل، عبد العزيز بن زاحم، عبد الرحمن بن سحمان، عبد العزيز بن صالح بن مرشد، محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود، عبد الله بن عقيل، عبد الله بن غديان، عبد الرحمن عبد الله بن جبرين، فهد بن الحمين، حمود بن عقلة، عبد الرحمن بن فريان، زيد بن عبد العزيز بن فياض. لا تجد هنا ايه مصريا، لان وقتها فين المصري اللي يذهب هيتلقى العلم، لكن ذهب اليهم ابن ابراهيم، وذهب اليهم محمد بن عبد الرحيم، اما ابن ابراهيم وذهب خليل هراس، وهؤلاء نفع الله عز وجل بهم هناك، لا سيما اقصد عبد الرزاق عفيفي، لا سيما عبد الرزاق عفيفي، وقد انتفعوا به انتفاعا عظيما رحمة الله عليه. ثم أيضا الشيخ محمد خلها الراس، وقد حصل به أيضا انتفاع عظيم والحمد لله. أما الشيخ عبد الرحيم لم يمكث في ذلك كثيرا، وكذلك الله يبارك فيكم رب. هؤلاء المشايخ ممن أدركنا منهم، تلاميذ الشيخ ممن أدركنا منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز، الشيخ صالح بن غصون لكن لم نجلس عنده، هذا يعني أدركنا زمانه لكن لم نجلس، ما رأيناه الشيخ بن غصون، وقد كان يفتي في نور على الضرب وله دروس، لكن الشيخ مات تقريبا بعد سنة من وصولنا، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن جبرين، الشيخ فهد بن حمين، الشيخ عبد الرحمن ابن فريان، نعم. فكل هؤلاء التقينا بهم إلا ما كان من الشيخ صالح ابن غصون، نعم. في مرضه الأخير وفاة الشيخ، طبعا يعني حقيقة ترجمة الشيخ كما رأيتموها يعني هي ترجمة مليئة، أنت أمام فقيه راسخ، أنت أمام داعية متميز، أنت أمام مؤسس لكل المؤسسات الشرعية اللي هي قائمة في المملكة الآن، من دار إفتاء، من معهد قضاء، من كلية شريعة، من معاهد علمية، من مؤسسات أخرى. ولهذا يذكر لنا بعض المشايخ أن أعمال الشيخ يقوم بها الآن سبع وزارات تقوم بأعمال الشيخ، وهو الكفيف الذي يعيش في حي متواضع في بيته ومسجده فقط رحمه الله تعالى. نعم، بهذا بقى نقول شوف هؤلاء علماء المملكة اللي هم في العصر الآن، اللي من نتاج فقط ابن إبراهيم، ليس من نتاج من سبقه، وإنما هذا من نتاج مين؟ من نتاج ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. فكل هذا وهذه الكتب كلها، ونقول إن هؤلاء كانوا ما يعرفون، ولم يتكلموا في أهل الأهواء والبدع والجماعة الإخوان، بينما كان الشيخ الألباني يحذر منهم، كان علماء المملكة يثنون عليهم. ابن إبراهيم له كتابات قوية جدا في جماعة التبليغ، وهؤلاء جماعة التبليغ والتحذير منهم في كتاب للملك. نعم، وكان الشيخ مع ذلك حكيما في موقف لعل الشيخ صالح ذكره هنا يدل على حكمته العظيمة اللي هو إمامته بعد الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الله. ماذا ذكره هنا؟ أظن ذكره. إذا وجدت هذا الموقف هتولي لما توفي الشيخ عبد الله، وكان الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى من طلابه يعني النجباء، فلما توفي الشيخ وكان الشيخ عبد الله ينيب بالشيخ ابن إبراهيم في إمامة المسجد يعني أحيانا، لكن لما توفي الشيخ وصلوا عليه ودفنوا وعادوا، فأول صلاة بعد وفاة الشيخ المسجد، فطبعا الطبيعي أن الشيخ ابن إبراهيم هو الذي يتقدم للصلاة لأن هو الذي كان ينيب الشيخ أصلا. فلما عرضوا عليه أن يقف إماما فرفض، وقال حتى يأذن لي الملك، يعني حتى ينزل مرسوم بإمامتي لهذا المسجد. فقال الشيخ أن يقدمك، قال كان هذا الحق له، فلما مات انقطع هذا الحق وأبى أن يتقدم للإمامة. طبعا هو من الأمور المسلكية أظن أنا التي أراد الشيخ أن يعطيها للطلاب كدرس عملي، وإلا عادي ومن جهة الجواز جائز يأم القوم أقرأهم الشيخ الأقرأ يأم، وليس هذا يلزم بالإذن العام الإذن الخاص من ولي الأمر، إنما إذا من عينه ولي الأمر لا ينازع ولو كان أقل قراءة، لكن هذا غير موجود. الناس هتضرب الصلاة إلى أن يأتي واحد، لكن أراد الشيخ من وراء هذا أن يعطيهم هذا الدرس. في عام 1389 نزل به رحمه الله مرض، سافر من أجله إلى لندن للعلاج، فأقام به أياما ثم عاد دون أن يكتب له شفاء، فلزم البيت وأخذ المرض اشتد يوما بعد يوم، ولم يثمر ما بدل له من عناية طبية حتى دخل في غيبوبة تامة انتهت به إلى الوفاة في 98. وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار، أظن 89 وفاة الشيخ 89 ولا 98 نعم 89 فهذا طلوع 89 نعم هنا ايه هنا 98 لا 89 لان اظن ان الشيخ ابن حميد
أمسك إلى بعده إلى 1395، ثم أخذ الشيخ من 395 إلى هو ابن باز إلى إيه؟ إلى 21. وكان طيلة مرضي يكثر من ذكر الله تعالى والاستغفار حتى أخذته الغيبوبة، وقد صلى عليه في المسجد الجامع الكبير مع صلاة الظهر. أما الناس فضلت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الذي صلى عليه مين؟ عبد الله. الشيخ عبد العزيز ابن باز صلى عليه، والذي صلى على الشيخ ابن باز الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والذي صلى على الشيخ الأطرم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. نعم. وحضر الصلاة جمع ضاق بهم المسجد على ساعته، وصلى كثير منهم خارج المسجد، وانسدت الطرق بالسيارات والمشاة، ولم يكن بين وفاته والصلاة عليه إلا ساعتان فقط. وتبعهم المصلون إلى مقبرة العود حيث ووري هناك، تغمد الله شيخنا برحمته وسدد خطى خلفائه ونفع بعلومه وجعل عملنا خالص وجهه إنه سميع قريب المجيب. هذه الترجمة مما كتبه الشيخ محمد بن الرحمن بن القاسم رحمه الله، والشيخ عبد العزيز صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله.